الشريط الرابع الوجه الأول من كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. فأحوج الخلق إلى النصائح والمواعظ السلطان، وأما جنوده فجمهورهم في سكر الهوى وزينة الدنيا، وقد انضاف إلى ذلك الجهل وعدم العلم، فلا يؤلمهم ذنب ولا ينزعجون من لبس حرير أو شرب خمر، حتى ربما قال بعضهم: ايش يعمل الجندي؟ ايلبس القطن؟ ثم اخذهم للاشياء من غير وجهها. فالظلم معهم كالطبع، وارباب البوادي واهل القرى قد غمرهم الجهل، فلذلك كان تقلبهم في الانجاس والتهوين لامر الصلوات، وربما صلت المرأة منهن قاعدة. ثم نظرت في التجار فرأيتهم قد غلب عليهم الحرص حتى لا يرون سوى وجوه الكسب كيف كانت، وصار الربا في معاملاتهم فاشية، فلا يبالي أحدهم من أين حصلت له الدنيا، وهم في باب الزكاة مفرطون، ولا يستوحشون من تركها إلا من عصمه الله. ثم نظرت في أرباب المعاش فوجدت الغش في معاملاتهم عاما، والتطفيف والبخس، وهم مع هذا مغمورون بالجهل. ورأيت عامة من له ولد يشغله ببعض هذه الأشغال طلبا للكسب قبل أن يعرف ما يجب عليه وما يتأدب به. ثم نظرت في النساء فرأيتهن قليلات الدين عظيمات الجهل، ما عندهن من الآخرة خبر إلا من عصم الله. فقلت: وعجبا، فمن بقي لخدمة الله عز وجل ومعرفته؟ فنظرت فإذا العلماء والمتعلمون والعباد والمتزهدون، فتأملت العباد والمتزهدين فرأيت جمهورهم يتعبد بغير علم، ويأنس إلى تعظيمه وتقبيل يده وكثرة أتباعه، حتى إن أحدهم لو اضطر إلى أن يشتري حاجة من السوق لم يفعل لئلا ينكسر جاهه، ثم تترقى بهم رتبة الناموس إلى ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يكون عظيم القدر عندهم، ولا يتزاورون، بل ربما ظن بعضهم على بعض، فقد صارت النواميس كالأوثان يعبدونها ولا يعلمون. وفيهم من يقدم على الفتوى بجهل لئلا يخل بناموس التصدر، ثم يعيبون العلماء لحرصهم على الدنيا، ولا يعلمون أن المذموم من الدنيا ما هم فيه لا تناول المباحات. ثم تأملت العلماء والمتعلمين فرأيت القليل من المتعلمين من عليه أمارة النجابة، لأن أمارة النجابة طلب العلم للعمل به، وجمهورهم يطلب ما يصيره شبكة للكسب، إما ليأخذ قضاء مكان أو ليصير قاضي بلد أو قدر ما يتميز به عن أبناء جنسه ثم يكتفي. ثم تأملت العلماء فرأيت أكثرهم يتلاعب به الهوى ويستخدمه، فهو يؤثر ما يصده العلم عنه، ويقبل على ما ينهاه، ولا يكاد يجد ذوق معاملة الله سبحانه، وإنما همته أن يقول: ألا إن الله لا يخلي الأرض من قائم له بالحجة، ألا إن الله لا يخلي الأرض من قائم له بالحجة، جامع بين العلم والعمل، عارف بحقوق الله تعالى خائف منه، فذلك قطب الدنيا، ومتى مات أخلف الله عوضه. وربما لم يمت حتى يرى من يصلح للنيابة عنه في كل نائبة، ومثل هذا لا تخلو الأرض منه، فهو في مقام النبي في الأمة، وهذا الذي أصفه يكون قائما بالأصول حافظا للحدود، وربما قل علمه أو قلت معاملته. فأما الكاملون في جميع الأدوات فيندر وجودهم، فيكون في الزمان البعيد منهم واحد. ولقد سبرت السلف كلهم، فأردت أن أستخرج منهم من جمع بين العلم حتى صار من المجتهدين، وبين العمل حتى صار قدوة للعابدين، فلم أرى أكثر من 3: أولهم الحسن البصري، وثانيهم سفيان الثوري، وثالثهم أحمد بن حنبل. الهامش: لقد حجر المؤلف واسعا، وإلا فأين أبو حنيفة، وأين ابن المبارك، وأين الأوزاعي، وأين المئات من أمثالهم ممن كانوا في العلم مقصد الطالبين، وكانوا في العبادة والورع أئمة المتقين. إن طالب العلم يستطيع أن يعد منهم عشرات من غير سبر ولا استقصاء. وانظر شهادته للأئمة الأربعة جميعا بالعبادة في الفصل 40. انتهى الهامش. وقد أفردت لأخبار كل واحد منهم كتابا، وما أنكر على من ربعهم سعيد ابن المسيب، وما أنكر على من ربعهم سعيد ابن المسيب، وإن كان في السلف سادات، إلا أن أكثرهم غلب عليه فن فنقص من الآخر، فمنهم من غلب عليه العلم، ومنهم من غلب عليه العمل، وكل هؤلاء كان لهم الحظ الوافر من العلم، والنصيب الأوفى من المعاملة والمعرفة، ولا ييأس من وجود من يحذو حذوهم، وإن كان الفضل بالسبق لهم، فقد اطلع الله عز وجل، الخضر على ما خفي عن موسى عليهما السلام، فخزائن الله مملوءة وعطاؤه لا يقف على شخص. ولقد حكي لي عن ابن عقيل أنه كان يقول عن نفسه: أنا عمت في قارب ثم كسر، وهذا غلط، فمن أين له؟ فكم من معجب بنفسه كشف له من غيره ما عاد يحتقر نفسه على ذلك، وكم من متأخر سبق متقدما. وقد قيل: إن الليالي والأيام حاملة، وليس يعلم غير الله ما تلد. 32. محاورة النفس. رأيت ميل النفس إلى الشهوات زائدة في المقدار، حتى إنها إذا مالت بالقلب والعقل والذهن، فلا يكاد ينتفع بشيء من البدن، فصحت بها يوما وقد مالت بكليتها إلى شهوة. ويحك قفي لحظة أكلمك كلمات، ثم افعلي ما بدا لك. قلت قل أسمع. قلت: قد تقرر قلة ميلك إلى المباحات من الشهوات، وإن جل ميلك إلى المحرمات، فأنا أكشف لك عن الأمرين، فربما رأيت الحلوين مرين. أما المباحات من الشهوات فمطلقة لك، ولكن طريقها صعب، لأن المال قد يعجز عنها، والكسب قد لا يحصل معظمها، والوقت الشريف يذهب بذلك. ثم شغل القلب بها وقت التحصيل وفي حالة الحصول وبحذر الفوات، ثم ينغصها من النقص ما لا يخفى على مميز. إن كان مطعما فالشبع يحدث آفات، وإن كان شخصا فللملل أو الفراق أو سوء الخلق. ثم ألذ النكاح أكثره إيهانا للبدن، إلى غير ذلك مما يطول شرحه. وأما المحرمات فتشتمل على ما أشرنا إليه من المباحات، وتزيد عليه خوف عقاب الدنيا وفضيحتها ووعيد الآخرة ثم الجزع كلما ذكرها التائب. وفي قوة قهر الهوى لذة تزيد على كل لذة، ألا ترى إلى كل مغلوب بالهوى كيف يكون ذليلا؟ لأنه قهر، بخلاف غالب الهوى فإنه يكون قوي القلب عزيزا لأنه قهر. فالحذر الحذر من رؤية المشتهي بعين الحسن، فالحذر الحذر من رؤية المشتهى بعين الحسن، كما يرى اللص لذة أخذ المال من الحرز ولا يرى بعين فكره القطع. وليفتح عين البصيرة لتأمل العواقب واستحالة اللذة نغصه، وليفتح عين البصيرة لتأمل العواقب واستحالة اللذة نغصه، وانقلابها عن كونها لذة إما لملل أو لغيره من الآفات أو لانقطاعها بامتناع الحبيب، فتكون المعصية الأولى كلقمة تناولها جائع. فما ردت كلب الجوع بل شهت الطعام. وليتذكر الإنسان لذة قهر الهوى مع تأمل فوائد الصبر عنه، فمن وفق لذلك كانت سلامته قريبة منه. 33 الشواغل عن الله. خطر لي خاطر والمجلس قد طاب. الهامش يعني مجلس وعظه، انظر الفصل رقم 1 انتهى الهامش. خطر لي خاطر والمجلس قد طاب، والقلوب قد حضرت، والعيون جارية، والرؤوس مطرقة، والنفوس قد ندمت على تفريطها، والعزائم قد نهضت لإصلاح شؤونها، وألسنة اللوم تعمل في الباطن على تضييع الحزم وترك الحذر. فقلت لنفسي: ما بال هذه اليقظة لا تدوم؟ فإني أرى أن النفس واليقظة في المجلس متصافيان متصادقان، فإذا قمنا عن هذه التربة وقعت الغربة. فتأملت ذلك فرأيت أن النفس ما تزال متيقظة، والقلب ما يزال عارفة، غير أن القواطع كثيرة، والفكر الذي ينبغي استعماله في معرفة الله سبحانه وتعالى قد كل مما يستعمل في اجتلاب الدنيا وتحصيل حوائج النفوس، والقلب منغمس في ذلك، والبدن أسير مستخدم، بين الفكر يجول في اجتناب الطعام والشراب والكسوة وينظر في صدد ذلك وما يدخره لغده وسنته، اهتم بخروج الحدث وتشاغل بالطهارة، ثم اهتم بخروج الفضلات المؤذية ومنها المني، فاحتاج إلى النكاح، فعلم أنه لا يصح إلا باكتساب كسب الدنيا، فتفكر في ذلك وعمل بمقتضاه، ثم جاء الولد فاهتم به وله، وإذا الفكر عامل في أصول الدنيا وفروعها. فإذا حضر الإنسان المجلس فإنه لا يحضر جائعا ولا حاقنا، بل يحضر جامعا لهمته، ناسيا ما كان من الدنيا على ذكره، فيخلو الوعظ بالقلب فيذكره بما ألف ويجذبه بما عرف، فينهض عمال القلب في زوارق عرفانه، فيحضرون النفس إلى باب المطالبة بالتفريط، ويؤاخذون الحس بما مضى من العيوب، فتجري عيون الندم وتنعقد عزائم الاستدراك. ولو أن هذه النفس خلت عن المعهودات التي وصفتها لتشاغلت بخدمة باريها، ولو وقعت في ثورة حبه لاستوحشت عن الكل شغلا بقربه.
ولهذا اعتمد الزهاد الخلوات وتشاغلوا بقطع المعوقات، وعلى قدر مجاهدتهم في ذلك نالوا من الخدمة مرادهم، كما أن الحصاد على مقدار البذر، غير أني تلمحت في هذه الحالة دقيقة، وهي أن النفس لو دامت لها اليقظة لوقعت فيما هو شر من فوت ما فاتها، وهو العجب بحالها والاحتقار لجنسها، وربما ترقت بقوة علمها وعرفانها إلى دعوة لي وعندي وأستحق، فتركها في حومة فتركها في حومة ذنوبها تتخبط. فإذا وقفت على الشاطئ فتركها في حومة ذنوبها تتخبط فإذا وقفت على الشاطئ وقامت بحق ذلة العبودية أولى لها. هذا حكم الغالب من الخلق، ولذلك شغلوا عن هذا المقام، فمن بذر فصلح له فلا بد له من هفوة يراقبها عين الخوف من عقابها رفقا بها، تصح له عبوديته وتسلم له عبادته. وإلى هذا المعنى أشار الحديث الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. 34. في المال: تفكرت فرأيت أن حفظ المال من المتعين، وما يسميه جهلة المتزهدين توكلا من إخراج ما في اليد ليس بالمشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك: أمسك عليك بعض مالك، أو كما قال له، وقال لسعد: لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فإن اعترض جاهل فقال: فقد جاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، فالجواب أن أبا بكر صاحب معاش وتجارة، فإذا أخرج الكل أمكانه أن يستدين عليه فيتعيش. فمن كان على هذه الصفة لا أذم إخراجه لماله، وإنما الذم متطرق إلى من يخرج ماله وليس من أرباب المعايش، أو يكون من أولئك إلا أنه ينقطع عن المعاش فيبقى كلا على الناس يستعطيهم، ويعتقد أنه على الفتوح، وقلبه متعلق بالخلق، وطعمه ناشب فيهم، ومتى حرك بابه نهض قلبه وقال: رزق قد جاء. وهذا أمر قبيح بمن يقدر على المعاش، وإذا لم يقدر كان إخراج ما يملك أقبح، لأنه يتعلق قلبه بما في أيدي الناس، وربما ذل لبعضهم أو تزين له بالزهد، وأقل أحواله أن يزاحم الفقراء والمكافيف والزمن الهامش. الزمن هم أصحاب الأمراض المزمنة، انتهى الهامش. وأقل أحواله أن يزاحم الفقراء والمكافيف والزمن في الزكاة، فعليك بالشرب الأول. الهامش: الشرب جمع شارب، مثل ركب جمع راكب، أو مثل ركب جمع راكب، والمراد السلف، انتهى الهامش. فانظر هل فيهم من فعل ما يفعله جهلة المتزهدين. وقد أشرت في أول هذا إلى أنهم كسبوا وخلفوا الأموال، فرد المشرب الأول الذي لم يطرق فإنه صافي، واحذر من المشارب المطروقة بالآراء الفاسدة الخارجة في المعنى كالكمين على الشريعة، مذعنة بلسان حالها أن الشرع ناقص يحتاج إلى ما يتمم به. واعلم وفقك الله تعالى أن البدن كالمطية، ولا بد من علف المطية والاهتمام بها، فإذا أهملت ذلك كان سببا لوقوفك عن السير. وقد رؤي سلمان رضي الله عنه يحمل طعاما على عاتقه، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت. وقال سفيان الثوري: إذا حصلت قوت شهر فتعبد. وقد جاء أقوام ليس عندهم سوى الدعاوى، فقالوا: هذا شك في الرازق، والثقة به أولى، والثقة به أولى، فإياك وإياهم. وربما ورد مثل هذا عن بعض صدور الزهاد من السلف، فلا يعول عليه ولا يهولنك خلافهم. فقد قال أبو بكر المروزي: سمعت أحمد بن حنبل يرغب في النكاح، فقلت له: قال ابن أدهم: فما تركني أتمم حتى صاح علي وقال: أذكر لك حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتأتيني ببنيات الطريق. الهامش تقدم في الفصل 19: وبنيات الطريق الأزقة المتفرعة عن الجادة العامة، والمثال مقتبس من الحديث المشهور. انتهى الهامش. واعلم وفقك الله أنه لو رفض الأسباب شخص يدعي التزهد وقال: لا آكل ولا أشرب ولا أقوم من الشمس في الحر ولا أستدفئ من البرد، كان عاصيا بالإجماع. وكذلك لو قال: وله عائلة لا أكتسب ورزقهم على الله تعالى، فأصابهم أذى كان آثما، كما قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. واعلم أن الاهتمام بالكسب يجمع الهم ويفرغ القلب ويقطع الطمع في الخلق، فإن الطبع له حق يتقاضاه، وقد بين الشرع ذلك فقال: إن لنفسك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا. ومثال الطبع مع المريد السالك كمثل كلب لا يعرف الطارق، فكل من رآه يمشي نبح عليه، فإن ألقى إليه كسرة سكت عنه. فالمراد من الاهتمام بذلك جمع الهم لا غير، فافهم هذه الأصول فإن فهمها مهم. 35: الشهوات مصايد. تأملت في شهوات الدنيا فرأيتها مصائد هلاك وفخوخ تلف، فمن قوي عقله على طبعه وحكم عليه يسلم، ومن غلب طبعه فيا سرعة هلكته. ولقد رأيت بعض أبناء الدنيا كان يتوق إلى التسري ثم يستعمل الحرارات المهيجة للباء فما لبث أن انحلت حرارته الغريزية وتلف. ولم أرى في شهوات النفس أسرع هلاكا من هذه الشهوة، فإنه كلما مال الإنسان إلى شخص مستحسن أوجب ذلك حركة الباء زائدا عن العادة وإذا رأى أحسن منه زادت الحركة وكثر خروج المني زائدا عن الأول، فيفنى جوهر الحياة أسرع شيء وبالضد من هذا أن تكون المرأة مستقبحة فلا يوجب نكاحها خروج الفضلة المؤذية كما ينبغي، فيقع التأذي بالاحتباس وقوة التوق إلى منكوح. وكذلك المفرط في الأكل، فإنه يجني على نفسه كثيرا من الجنايات، والمقصر في مقدار القوت كذلك. فعلمت أن أفضل الأمور أوساطها، والدنيا مفازة فينبغي أن يكون السابق فيها العقل، فمن سلم زمام راحلته إلى طبعه وهواه فيا عجلة تلفه. هذا فيما يتعلق بالبدن والدنيا، فقس عليه أمر الآخرة فافهم. 36: زهد السلف. بلغني عن بعض زهاد زماننا أنه قدم إليه طعام فقال لا آكل، فقيل له لما؟ قال لأن نفسي تشتهيه، وأنا منذ سنين ما بلغت نفسي ما تشتهي. فقلت لقد خفيت طريق الصواب عن هذا من وجهين، وسبب خفائها عدم العلم. أما الوجه الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على هذا ولا أصحابه، وقد كان عليه الصلاة والسلام يأكل لحم الدجاج ويحب الحلوى والعسل، ودخل فرقد السبخي على الحسن وهو يأكل الفالوذج، فقال يا فرقد ما تقول في هذا؟ فقال لا أكله ولا أحب من أكله. فقال الحسن لعاب النحل بلباب البر مع سمن البقر هل يعيبه مسلم؟ لعاب النحل بلباب البر مع سمن البقر هل يعيبه مسلم؟ وجاء رجل إلى الحسن فقال إن لي جارا لا يأكل الفالوذج، فقال ولم؟ قال يقول لا أؤدي شكره. فقال إن جارك جاهل، وهل يؤدي شكر الماء البارد؟ وكان سفيان الثوري يحمل في سفره الفالوذج والحمل المشوي ويقول إن الدابة إذا أحسن إليها عملت، وما حدث في الزهاد بعدهم من أمور هذا الفن مسروقة من الرهبانية، وأنا خائف عليهم من قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، ولا يحفظ عن أحد من السلف الأول من الصحابة من هذا الفن شيء، إلا أن يكون ذلك لعارض. وسبب ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشتهى شيئا فآثر به فقيرا وأعتق جاريته رميثة الهامش، انظر كتابنا أخبار عمر طبع دار الفكر في الصفحة 76 بعد 500، انتهى الهامش. فآثر به فقيرا وأعتق جاريته رميثة وقال إنها أحب الخلق إلي، فهذا وأمثاله حسن، لأنه إيثار بما هو أجود عند النفس من غيره وأكثر لها من سواه، فإذا وقع في بعض الأوقات كسرت بذلك الفعل سورة هواها أن تطغى بنيل كل ما تريد. فأما من دام على مخالفتها على الإطلاق فإنه يعمي قلبها ويبلد خواطرها ويشتت عزائمها فيؤذيها أكثر مما ينفعها. وقد قال إبراهيم بن أدهم إن القلب إذا أكره عمي، وتحت مقالته سر لطيف، وهو أن الله عز وجل قد وضع طبيعة الآدمي على معنى عجيب، وهو أنها تختار الشيء من الشهوات مما يصلحها فتعلم باختيارها له صلاحه وصلاحها به. وقد قال حكماء الطب ينبغي أن يفسح للنفس ما تشتهي من المطاعم وإن كان فيه نوع ضرر، لأنها إنما تختار ما يلائمها، فإذا قمعها الزاهد في مثل هذا عاد على بدنه بالضرر. ولولا جواذب في الباطن من الطبيعة ما بقي البدن، فإن الشهوة للطعام تبور، فإذا وقعت الغنية بما يتناول كف الشهوة فالشهوة مريد ورائد، ونعم الباعث على مصلحة البدن، غير أنها إذا أفرطت وقع الأذى، ومتى منعت ما تريد على الإطلاق مع الأمن من فساد العاقبة عاد ذلك بفساد أحوال النفس ووهن الجسم واختلاف السقم الذي تتداعى به الجملة، مثل أن يمنعها الماء عند اشتداد العطش، والغذاء عند الجوع، والجماع عند قوة الشهوة، والنوم عند غلبته، حتى إن المغتم إذا لم يتروح بالشكوى قتله الكمد، فهذا أصل إذا فهمه هذا الزاهد أنه قد خالف، علم أنه قد خالف طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حيث النقل، وخالف الموضوع في الحكمة. ولا يلزم على هذا قول القائل فمن أين يصفو المطعم، لأنه إذا لم يصفو كان الترك ورعا، وإنما الكلام في المطعم الذي ليس فيه ما يؤذي في باب الورع. وكان ما شرحته جوابا للقائل ما أبلغ نفسي شهوة على الإطلاق. والوجه الثاني أني أخاف على الزاهد أن تكون شهوته انقلبت إلى الترك، فصار يشتهي ألا يتناول. وللنفس في هذا مكر خفي ورياء دقيق، فإن سلمت من الرياء للخلق كانت الآفة من جهة تعلقها بمثل هذا الفعل وإدلالها في الباطن به فهذه مخاطرة وغلط. وربما قال بعض الجهال هذا صد عن الخير والزهد، وليس كذلك، فإن الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا ينبغي أن يغتر بعبادة جريج ولا بتقوى ذي الخويصرة، ولقد دخل المتزهدون في طرق لم يسلكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من إظهار التخشع الزائد في الحد في والتنوق في تخشين الملبس، وأشياء صار العوام يستحسنونها، وصارت لأقوام كالمعاش يجتنون من أرباحها تقبيل اليد وتوفير التوقير وحراسة الناموس، وأكثرهم في خلوته على غير حالته في جلوته. وقد كان ابن سيرين يضحك بين الناس قهقهة، وإذا خلى بالليل فكأنه قتل أهل القرية. فنسأل الله تعالى علما نافعا فهو الأصل، فمتى حصل أوجب معرفة المعبود عز وجل وحرك إلى خدمته بمقتضى ما شرعه وأحبه، وسلك بصاحبه طريق الإخلاص وأصل الأصول العلم. وأنفع العلوم النظر في سير الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. 37 جهاد النفس. تأملت جهاد النفس فرأيته أعظم جهاد، ورأيت خلقا من العلماء والزهاد لا يفهمون معناه، لأن فيهم من منعها حظوظها على الإطلاق، وذلك غلط من وجهين: أحدهما أنه رب مانع لها شهوة أعطاها بالمنع أوفى منها، مثل أن يمنعها مباحا فيشتهر بمنعه إياها ذلك فيرضي النفس بالمنع لأنها قد استبدلت به المدح. وأخفى من ذلك أن يرى بمنعه إياها ما منع أنه قد فضل سواه ممن لم يمنعها ذلك. وهذه دفائن تحتاج إلى منقاش فهم يخلصها. الهامش قوله تحتاج إلى منقاش، أي منقاط دقيق. انتهى الهامش. الوجه الثاني أننا قد كلفنا حفظها، ومن أسباب حفظها ميلها إلى الأشياء التي تقيمها، فلا بد من إعطائها ما يقيمها أو يقيمها، وأكثر ذلك أو كله ما تشتهيه، ونحن كالوكلاء في حفظها، لأنها ليست لنا بل هي وديعة عندنا، فمنعها حقوقها على الإطلاق خطر، ثم رب شد أوجب استرخاء، ورب مضيق على نفسه فرت منه فصعب عليه تلافيها. وإنما الجهاد لها كجهاد المريض العاقل يحملها على مكروهها في تناول ما ترجو به العافية، ويذوب في المرارة قليلا من الحلاوة، ويتناول من الأغذية مقدار ما يصفه الطبيب، ولا تحمله شهوته على موافقة غرضها من مطعم ربما جر جوعا، ومن لقبة ربما حرمت أو حرمت لقمات، ومن لقمة ربما حرمت لقمات. فكذلك المؤمن العاقل لا يترك لجامها ولا يهمل مقودها، بل يرخي لها في وقت والطول بيده، بل يرخي لها في وقت والطول في بيده. الهامش الطول الزمام، قال لبيد: كالطول المرخي وثناياه في اليد وثنياه في اليد. انتهى الهامش. فما دامت على الجادة لم يضايقها في التضييق عليها، فإذا رآها قد مالت ردها باللطف، فإن ونت وأبت فبالعنف، ويحبسها في مقام المدارات كالزوجة التي مبني عقلها على الضعف والقلة، فهي تدار عند نشوزها بالوعظ، فإن لم تصلح فبالهجر، فإن لم تستقم فبالضرب. وليس في سياط التأديب أجود من صوت عزم. هذه مجاهدة من حيث العمل، فأما من حيث وعظها وتأنيبها فينبغي لمن رآها تسكن للخلق وتتعرض بالدناءة من الأخلاق أن يعرفها تعظيم خالقها لها، فيقول: ألست التي قال فيك خلقتك بيدي وأسجدت لك ملائكتي وارتضاك للخلافة في أرضه وراسلك واقترض منك واشترى. الهامش في قوله واقترض منك إشارة إلى من يقرض الله قرضا حسنا، وفي قوله واشترى إشارة إلى أن الله اشترى من المؤمنين الآية. انتهى الهامش. فإن رآها تتكبر قال لها: هل أنت إلا قطرة من ماء مهين تقتلك شرقة وتؤلمك بقة؟ وإن رأى تقصيرها عرفها حق الموالي على العبيد، وإن ونت في العمل حدثها بجزيل الأجر، وإن مالت إلى الهوى خوفها عظيم الوزر، ثم يحذرها عاجل العقوبة الحسية كقوله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، والمعنوية كقوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فهذا جهاد بالقول وذاك جهاد بالفعل. 38 في الدعاء. رأيت في البلاء أن المؤمن رأيت من البلاء أن المؤمن يدعو فلا يجاب، فيكرر الدعاء وتطول المدة فلا يرى أثرا للإجابة، فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر، وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب. ولقد عرض لي شيء من هذا الجنس، فإنه نزلت بي نازلة فدعوت وبالغت فلم أرى الإجابة، فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده، فتارة يقول: الكرم واسع والبخل معدوم، فما فائدة تأخير الجواب؟ فقلت له: اخسأ يا لعين، فما أحتاج إلى تقاض ولا أرضاك وكيلا. ثم عدت إلى نفسي فقلت: إياك ومساكنة وسوسته، فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يبلوك المقدر في محاربة العدو لكفى في الحكمة. قالت فسلني قالت فسلني عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة. فقلت قد ثبت بالبرهان أن الله عز وجل مالك، وللمالك التصرف بالمنع والعطاء، فلا وجه للاعتراض عليه. والثاني أنه قد ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة، فربما رأيت الشيء مصلحة والحكمة لا تقتضيه وقد يخفى في الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها المصلحة، فلعل هذا من ذاك. والثالث أنه قد يكون التأخير مصلحة والاستعجال مضرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. والرابع أنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك، فربما يكون في مأكولك شبهة أو قلبك وقت الدعاء في غفلة، أو تزاد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه. فابحثي عن بعض هذه الأسباب لعلك تقعين بالمقصود. كما روي عن أبي يزيد رضي الله عنه أنه نزل بعض الأعاجم في داره فجاء فرآه فوقف بباب الدار، وأمر بعض أصحابه فدخل، فقلع طينا جديدا قد طينه، فقام الأعجمي وخرج. فسئل أبو يزيد عن ذلك فقال هذا الطين من وجه فيه شبهة، فلما زالت الشبهة زال صاحبها. وعن إبراهيم الخواص رحمة الله عليه أنه خرج لإنكار منكر فنبحه كلب له فمنعه أن يمضي، فعاد ودخل المسجد وصلى ثم خرج فبصبص الكلب له فمضى وأنكر فزال المنكر. فسئل عن تلك الحال فقال كان عندي منكر فمنعني الكلب، فلما عدت تبت من ذلك فكان ما رأيتم. والخامس أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب، فربما كان في حصوله زيادة إثم أو تأخير عن مرتبة خير، فكان المنع أصلح. وقد روي عن بعض السلف أنه كان يسأل الله الغزو فهتف به هاتف، إنك إن غزوت أسرت وإن أسرت تنصرت. والسادس أنه ربما كان فقد ما فقدته سببا للوقوف على الباب واللجئ، وحصوله سبب للاشتغال به عن المسؤول. الهامش اللج مصدر لج، وهو على وزن منع يمنع منعا. انتهى الهامش. أنه ربما كان فقد ما فقدته سببا للوقوف على الباب واللج، وحصوله سببا للاشتغال به عن المسؤول. وهذا الظاهر بدليل أنه لولا هذه النازلة ما رأيناك على باب اللج، فالحق عز وجل علم من الخلق اشتغالهم بالبر عنه، فلذعهم في خلال النعم بعوارض تدفعهم إلى بابه يستغيثون به، فهذا من النعم في طي البلاء. وإنما البلاء المحض ما يشغلك عنه، فأما ما يقيمك بين يديه فبه جمالك. وقد حكي عن يحيى البكاء أنه رأى ربه عز وجل في المنام فقال يا رب كم أدعوك ولا تجيبني، فقال يا يحيى إني أحب أن أسمع صوتك، وإذا تدبرت هذه الأشياء تشغلت بما هو أنفع لك من حصول ما فاتك من دفع خلل أو اعتذار من زلل أو وقوف على الباب إلى رب الأرباب. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.